شكرا بفضل الشيخ محمد.
أهلا وسهلا.
أول رسالة بين يدينا وردتنا من المرسل يقول أخيكم في الله غبيش بطيء المطيري يقول هل يجوز سماع قصيد البادية أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الغناء المجرد عن الموسيقى وآلات العزف الأخرى مثل الربابة وشبهها يجوز استماعه بشرط أن لا يكون مشتملا على أشياء توجب الفتنة، وبشرط أن لا يصد الإنسان عما يجب عليه من إقامة الصلاة مع الجماعة أو غير ذلك. فأما إذا اقترن به عزف من الموسيقى أو آلة له الأخرى فإنه يكون محرما من أجل ما صحبه من هذه الآلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين تحريم المعازف حتى إنه قرنها بالزنا والخمر في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى يستحلون الحرى يعني به الفرج يعني الزنا، والحرير معروف والخمر معروف، والمعازف قال العلماء كل آلة يعزف بها، كل آلة لهون يعزف بها، ولم يستثن من ذلك شيئا. فالخلاصة أن هذا الغناء الذي بالبادية إذا لم يكن مشتملا على معازف فإن استماعه جائز بالشرطين السابقين.
نعم. يقول أيضا هل يجوز إخراج قيمة الكفارة بدلا منها؟
ظاهر القرآن أنه لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى يقول طعام، وما أوجبه الله تعالى فليس لنا العدول عنه إلا بدليل يدل على ذلك. ولكن الإطعام على القول الصحيح يجوز على وجهين، أحدهما أن يجمع المساكين الواجب إطعامهم على غداء أو عشاء، والثاني أن يعطيهم شيئا يتولونهم إصلاحه يعني مدا من البر أو نحوه أو نصف صاع مما دون ذلك كالتمر ونحوه.
نعم. من كركوك بالعراق وردتنا هذه الرسالة من المستمعة أميرة محمود، تقول في رسالتها أما بعد فإنني معجبة جدا ببرنامج نور على الدرب، وأقدم أطيب التحيات لمقدمه وللمشائخ الذين يجيبون على أسئلة واستفسارات المستمعين. وتقول إنني فتاة، هل يجوز لي أن ألبس الذهب في الحفلات والمناسبات السعيدة؟
نعم، يجوز لها أن تلبس الذهب في المناسبات والحفلات إذا لم يشاهدها أحد من الرجال الذين لا يحل لهم مشاهدتها، يعني بأن لم يكن عندها إلا نساء أو رجال من محارمها. نعم.
أيضا تقول ما الكتاب الذي يحمل أحاديث كثيرة وتنصحوني به أو بامتلاكه؟
الكتب في ذلك مختلفة متنوعة، وكل منها يبحث في موضوع معين، ولكن من خير ما نعلم لها ولأمثالها رياض الصالحين الذي ألفه النووي رحمه الله.
عن زيارة القبور وردتنا هذه الرسالة من عواد أحمد بكر من كركوك بالعراق أيضا، يقول أبعث بأجمل التحيات إلى برنامج نور على الدرب، وأتمنى من خالق الكون إنجاح والتوفيق للبرنامج. إنني أتساءل في زيارة المقابر، ويقولون إن قراءة سورة ألهاكم التكاثر عند دخول المقبرة يؤجر قارئها، وهل البكاء في المقبرة حرام أم لا؟
زيارة القبور مستحبة للرجال، لكن المقصود بها هو الاتعاظ والتذكر، تذكر الإنسان مآله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكذلك يقصد منها الدعاء للأموات، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المقبرة سلم عليهم ودعا لهم. وأما قراءة ألهاكم التكاثر عند دخول المقابر فلا أعلم فيها سنة، فلا يسن للزائر قراءتها، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما البكاء في المقبرة فلا بأس به إذا لم يصل إلى حد النياحة أو الندب، ولكننا ننصح من علم من نفسه أنه إذا ذهب إلى المقبرة تذكر قريبه أو صديقه ثم جعل يبكي، لأن ذلك مما يجدد الأحزان، والشيء الذي يجدد الأحزان لا ينبغي الإنسان أن يتذكره، بل يبتعد عنه حتى ينسى هذه المصيبة ويشتغل بمصالح دينه ودنياه.
عن التحول من مسجد إلى مسجد وترك المسجد الأول، بعث بهذه الرسالة الأخ فلاح عبد الله محمد الجنوبي من بيشة، يقول: بعد التحية، لدي مشكلة، وهي أنني عمرت مسجدا في طرف بلادي، ولدي جماعة تبعد بيوتهم عن المسجد المشار إليه 500 متر، ولا يصلون معي بحجة أن المسجد بعيد عنهم، ويرغبون مني مشاركتهم في عمارة مسجد آخر ويكون قريب منهم، وأكون أيضا إماما لهم، فما هو رأيكم في المسجد الذي سبق وأن عمرته من مدة 15 سنة؟ هل يجوز لي هجره أنا وأولادي أو هدمه أو أبقيه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.
إذا كان المسجد الذي عمرته لهؤلاء ولكنه صار بعيدا عليهم ويرغبون أن تنقله إلى مكان يكون أقرب إليهم، وليس ثمة أحد محتاج إلى المسجد الأول، فإنه لا بأس أن تنقله إلى المسجد الذي يرغبونه، ويكون المسجد الأول ملكا لك تتصرف فيه كما شئت. لأن الصحيح نقل جواز نقل المسجد من مكانه إلى مكان آخر لمصلحة المصلين. كما أنك ذكرت في السؤال أنهم لا يتمكنون من الحضور إليه، وعلى هذا فسيبقى المسجد مهجورا لا يصلي فيه أحد إذا لم يكن أناس آخرون يصلون به، وهذا مما يؤكد عليك أن تنقله إلى المكان الذي يمكن أن ينتفع المسلمون به ويصلوا.
هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية، تتحدث عن الذبح على القبور، وبعث بها المستمع لبرنامج نور على الدرب سليمان عبد الغفار عبد المجيد، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على النفس والكفار والمشركين، أما بعد، فأنا أشكركم على البرنامج نور على الدرب، وأتمنى لكم أعظم أجر من الله العزيز الحكيم. يقول: إنني أتوجه إلى الشيوخ الأفاضل بهذه الأسئلة. إننا يوجد عندنا أغلب الناس يصومون ويصلون ويحجون ويزكون ويقولون لا إله إلا الله، ولكن والعياذ بالله يجعلون القبور لقبور الصالحين واسطة بينهم وبين الله، ويقول إنهم يشدون لهن الرحال ويعملوا حفلات فوق القبور، ويأخذ الأطفال والنساء ويذبحون الكثير من الغنم والماعز ويحلفون بهذه الأوثان. فهل نأكل من هذه الذبائح وهم يذكرون الله عليها؟ نرجو التوجيه منكم لنا ولهم وفقكم الله.
هذه الذبائح إذا كان المقصود بها التقرب إلى هؤلاء الأموات فإنها مما ذبح لغير الله فلا تحل، لا يحل أكلها ولو ذكروا اسم الله عليها، لأنها داخلة في قوله تعالى وما ذبح على النصب فحرام عليكم أن تأكلوا منها شيئا. أما بالنسبة لهم فإنهم بذلك العمل، بل إن عملهم هذا إشراك بالله عز وجل، لأن التقرب بالذبح من خصائص الله سبحانه وتعالى، أي من الأمور المختصة به لا يجوز صرفها لغيره لأنها من العبادة، كما قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعلى هذا فيجب على العلماء أن ينصحوا أولئك الجهال وأن يبينوا لهم أن هذا من الشرك بالله، وأن الشرك بالله لا يقبل الله معه عملا، لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا يجوز للعلماء العالمين بأحوال هؤلاء العالمين بأحكام ما يصنع ما يفعلونه، لا يجوز لهم السكوت، لأن السكوت في مثل هذه الحال إقرار لهم على هذا الشرك. والعامة متعلقون بالعلماء، والعلماء مسؤولون عنهم، وهم أهل العلماء ورثة الأنبياء في العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل. وسيسألهم الله عز وجل يوم القيامة عما علموا، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالحاصل أنه إذا كان الأمر كما وصف السائل شائعا كثيرا بين الناس فما ذلك إلا لتقصير أهل العلم في بيان الحق، وإلا فلو أن أهل العلم بينوا للعامة حكم صنيعهم هذا لكان العامة أقرب شيء إلى الامتثال والانقياد. ونسأل الله تعالى لنا ولهم التوفيق وأن يعيننا على أداء ما حملنا بمنه وكرمه.
أيضا عن التوبة وما في بابها، بعث بهذه الرسالة الزميلان من أم لج من سلاح الحدود سليمان سعد الحويطي وجزاء عبد الله أو جزاء عبد العزيز البلوي، يقولان ما هي المحرمات التي لا تقبل التوبة منهما أو منها؟
منها.
نعم.
كل المحرمات وأعظمها الشرك تقبل التوبة منها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال في آية التائبين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول إنكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ولكن الحقوق المتعلقة بمظالم العباد لا تتم التوبة فيها إلا بأداء الحق إلى أهله، فمن ظلم شخصا بنفس أو مال أو عرض ثم تاب إلى الله من ذلك فإنه لا بد أن يؤدي إلى صاحب الحق حقه، إما باستحلاله أو معاوضته عنه أو بالاستغفار له إذا كان الحق غير مالي، فإنه يستغفر له والله تبارك وتعالى يثيب هذا المستغفر على توبته إذا صحت نيته.
نعم. أيضا سؤالهما الثاني يقولان فيه: إذا أقام المسافر في بلد 3 أيام وهو ناو مواصلة السفر، هل يجوز له الجمع أم لا؟
يجوز له في هذه الحال أن يقصر الصلاة وأن يجمع، لكن القصر أفضل من الإتمام، وعدم الجمع أفضل من الجمع. ولكنه إذا كان في البلد وهو يسمع الأذان فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة مع الناس، ولا يجوز له أن يتخلف، لأن صلاة الجماعة واجبة على المقيمين وعلى المسافرين. نعم.
هذه رسالة وردتنا من المرسلة فريال محمد من ضواحي مكة المكرمة، تقول: أفيدكم بأني أرى بعض الناس يفرشون الديباج وتحت وفيها وتحتها نقش أو منقوش مفروش بالزل، ونريد أن نفرش بالديباج، وهل هذا يجوز أم لا، علما بأن المساجد لا تفرش بالديباج؟
الديباج الذي أكثره حرير لا يجوز فرشه، وإذا كان الحرير أقل من الموجود فيه مما نسج معه فإنه جائز، ولكن الأولى أن لا يفعل، لأن هذا قد يكون من الإسراف الذي لا يحبه الله عز وجل. ولا فرق بين أن يكون هذا الافتراش للديباج المحرم، لا فرق بين أن يكون المفترش له رجلا أم امرأة، لأن القول الصحيح أن الديباج أو الحرير إنما يحرم إنما يباح للنساء في ألبستهن فقط، وأما في الفرش فإنه لا فرق بين المرأة والرجل في منعها من افتراش الحرير.
أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي